الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين أصدر بهذه الليلة قضية الشيخ يوسف بن باز حفظه الله تعليقا على قصيدة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في قصيدته المشهورة بقصيدة السير إلى الله والدار الآخرة. قال رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الغدا وتيمموا بمنازل الرضوان، فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم في وداده ومحبة الرحمن، وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان، شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان، صحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان، بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله جل وعلا الذي لا إله إلا هو أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذه المنظومة المباركة، منظومة السير إلى الله والدار الآخرة التي سمعتموها من الشيخ بهذه القراءة الجميلة جزاه الله خير للإمام السعدي رحمه الله، قبل البدء في التعليق عليها هنا مقدمة أرجو الله أن تكون يعني مهمة ونافعة بين يدي هذه الرسالة. أولا، المنظومة لها ألفاظ متفاوتة، لا سيما البيت الخامس عشر، وإن شاء الله عندما نصل إليه يعني نبين أكثر. قوله بالله دعوات المشاهد كلها، هذا البيت صححه الشيخ العلامة عبد الرزاق البدر حفظه الله، ووافقه على هذا التصحيح أيضا الشيخ صالح العصيمي بأن الصحيح هو رعوا الحقائق والمشاهد كلها، وبرر الشيخ لهذا التعديل كما سيأتي معنا في موضعه إن شاء الله أثناء شرح البيت. وأما الألفاظ الأخرى فليس يعني الفروق بالكبيرة. أولا، أيها الإخوة الكرام، لا يخفى على جليل علمكم جميعا أن الغاية التي خلقنا الله جل وعلا من أجلها ما هي؟ ما هي الغاية؟ هي عبادته جل وعلا سبحانه، هذه العبادة العظيمة المبنية على العلم بالله ومعرفته سبحانه ومحبته والإنابة إليه وسلوك الطريق الموصل إلى رضوانه وهو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الغاية يجب أن تكون بين عيني كل مسلم منذ أن يكلفه الله جل وعلا في الدنيا إلى أن يرحل منها، لأن مدار السعادة كلها على تحقيق هذه الغاية. وقد جمع الله سبحانه وتعالى الحكمة من خلق المكلفين في آيتين من كتابه. الآية الأولى قول الله جل وعلا في آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن أكملوا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. إذن الحكمة الأولى من الخلق حتى يعرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وأنه مستحق جل وعلا وحده للعبادة. الآية الثانية وهي في أواخر سورة الداريات قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا، هذه لام الحكمة والتعليل ولا لا؟ تسمى ليعبدون، اللام لام الحكمة والتعليل، يعني الحكمة والعلة والغاية من الخلق عبادته جل وعلا. والعبادة إذا جاءت في القرآن المقصود بها التوحيد كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. إذن الغاية تلخصت في العلم بالله وصرف العبادة له وحده سبحانه جل وعلا. ومن هذا المنطلق ينطلق المسلم في كل علم يتعلمه وفي كل عمل يعمله يحقق هذه الغاية العظيمة. والحرمان كل الحرمان لمن غفل عن هذا المقصد العظيم والغاية من خلقه واشتغل بدنياه الفانية وتنعيم بدنه ونسي الآخرة الباقية وما خلق لأجله. ولذا قال الله جل وعلا: نسوا الله نسيهم، يعني نسوا ما خلقهم الله جل وعلا لأجله، فنسيهم والعياذ بالله، ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن تخلى الله عنه فمن له سوى الله سبحانه وتعالى، ليس ثم إلا الضياع والهلاك، نسأل الله العفو والعافية. الأمر الثاني يا أخوة، عنوان هذه المنظومة السير إلى الله. فما معنى السير إلى الله؟ ما معنى كلمة السير إلى الله؟ السير إلى الله قال أهل العلم هو سلوك الصراط المستقيم الذي أنزل الله جل وعلا به كتابه القرآن الكريم وأرسل به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمر الخلق باتباعه في قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهناك حديث عظيم جليل القدر بيّن هذا الصراط ومعالمه وحدوده وحتى العوارض والقواطع عنه، وهو في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، يعني طريق واضح بيّن ما فيه اعوجاج موصل إلى المطلوب، لأن لا يسمى صراط مستقيم إلا إذا كان بهذه المواصفات، واضح وبين واسع وموصل إلى المطلوب. وعلى جنبتي الصراط سوران مبنيان عليهم أبواب مفتحة، وهذه الأبواب عليها ستور مرخاة، يعني الباب مفتوح ليس عليه شيء يغلق وإنما ستار. وداع يدعو على رأس الصراط يقول: يا أيها الناس ادخلوا في الصراط جميعا ولا تعوجوا. ومنادي ينادي من فوق الصراط إذا أراد أحد أن يدخل في هذه الأبواب يقول: ويحك أو ويلك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. هذا المثل من الذي ضربه؟ الله جل وعلا ضربه الله جل وعلا. الحديث ضرب الله مثلا، ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل فقال: الصراط هو الإسلام، الصراط هو الإسلام. والسوران المبنيان على جنبتي الصراط حدود الله، والأبواب المفتحة التي عليها الستور المرخاة محارم الله، والداعي الذي يدعو على رأس السراب القرآن الكريم، والمنادي الذي ينادي من فوق السراب واعظ الله في قلب كل مؤمن. إذا أراد المؤمن يدخل في شيء من هذه الأبواب الشهوات والشبهات يتعدى حدود الله ينتهك محارم الله، واعظ الإيمان في قلبه إذا كان قوي ينبهه يقول ويحك ويلك لا تفتحه. وهذا الحديث عظيم، تأملوا فيه وانظروا في شروحه. نسأل الله أن ينفعنا بالعلم ويرزقنا خشيته. تكمن أهمية هذه المنظومة أيها الإخوة في أربع نقاط. النقطة الأولى أن هذه المنظومة متعلقة بأعمال القلوب ومنازل السير إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا باب عظيم من أبواب الفقه في دين الله جل وعلا، باب عظيم من أبواب الفقه في دين الله، لأن القلب إذا صلح صلحا الجسد كله، صلحت الأعمال، وإذا فسد القلب فسد كل شيء. نسأل الله العافية والسلام. والنصوص كثيرة في الحث على صلاح القلب، والأدعية كثيرة التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاح القلب. الأمر الثاني أن هذه المنظومة تضمنت في عنوانها وفي مضمونها المحاور دعوة الأنبياء، تضمنت في عنوانها وموضوعها المحاور التي تدور عليها دعوة الأنبياء جميعا، وهي ثلاثة. الأول التعريف بالله سبحانه وتعالى والدعوة إليه جل وعلا. الثاني معرفة الطريق الموصل إلى الله سبحانه جل وعلا. الثالث مآل من عرف الله سبحانه وتعالى ومشى على الطريق المستقيم، وهو النعيم المقيم في الجنة، وعاقبة من والعياذ بالله تنكر لربه وتنكب عن سلوك الصراط المستقيم وهو الوعيد بالنار. وهذه الثلاث المحاور ذكرها الشيخ عبد الرزاق البدر في شرحه على المنظومة، وذكرها أيضا قبله الإمام ابن القيم رحمه الله، وهي مجموعة في قول الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الأمر الثالث مما يدل على أهمية هذه المنظومة أنها جمعت خلاصة وزبدة ما كتبه أهل العلم في أعمال القلوب. فالكتاب الحافل المعروف العظيم كتاب مدارج السالكين للإمام القيم الذي هو عمدة في هذا الباب فلا غنى عنه، لكن قد جمع الإمام السعدي في هذه المنظومة على وجازته وهي 18 بيت الخلاصة لهذا العلم الشريف وهذه المقامات العالية التي يترقى العبد فيها حتى يصل إلى رضوان الله جل وعلا. الأمر الرابع مما يعني يدل على أهمية هذه المنظومة مؤلفها. من مؤلفها؟ الإمام الجليل والفقيه الكبير والمفسر العالم واللغوي الأصولي والعابد الزاهد صاحب الأخلاق العالية والفضائل الكثيرة الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد جمع الله جل وعلا له من الفضائل، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، نحسبه والله حسيبه، الشيء العظيم من الزهد والعبادة والعلم. وسبحان الله رب العالمين، اقرأ في ترجمة تجد شيئا عجيبا، مع أنه نشأ يتيم، توفيت أمه عمرها 4 سنوات، ثم توفي والده عمره 6 سنوات أو 7 سنوات، لكن المربي الله، المربي الله، وكان منذ صغره وهو حريص على العلم، محب للخير، مقبل على الطاعة، يعني ما يعرف صبوة الشباب ولا ضياع الأوقات، حتى قالوا في ترجمته كأنما خلقه الله للعلم وكأنما وهب نفسه له. أسأل الله أن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. منازل السائرين إلى الله يعني كتبت فيه كتابات كثيرة، وبعض من كتب جعل لها عدد محدد 100 أو 1000، وبعضهم رتبها ترتيب يعني بحيث ما ينتقل السائر من هذه المنزلة إلى منزلة أخرى حتى يستكملها وهكذا. وهذا يقول عن يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام القيم ونقله عنه الشيخ عبد الرزاق البدر أنهم تحكم لا دليل عليه، سواء في العدد في عدد هذه المنازل وسواء في ترتيبها، حيث ما ينتقل السالف من مرتبة إلى مرتبة إلا وفق يعني ترتيب معين. ونصيب العبد يا أخوة من هذه المنازل بقدر نصيبه وحظه من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام تدبرا وفقها وعلما وعملا. والأمر أيسر مما يعني صعبه أولئك ممن كتبوا، لا سيما الذي نحو منح التصوف، الأمر أيسر من ذلك. من وفقه الله وأحسن الانتفاع بالقرآن الكريم عرف هذه المنازل وسار إلى الله سيرا صحيحا. إلا أن أهل العلم ينبهون على أمر عظيم، وهو أن أول وأولى المنازل التي يسلكها العبد إلى الله سبحانه وتعالى هو منزلة ماذا؟ قولوا يا مشارك عشان شارك لا يدهمنا النوم. أول منزلة يسلكها العبد في سيره إلى الله منزلة التوحيد، منزلة التوحيد هي أول وأولى المقامات، بل لا يصح مقام إلا بالتوحيد لأنه الأصل والأساس. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه في رواية إلى أن يوحد الله، أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحد الله، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين وأول ما بدأوا به. السائرين إلى الله جل وعلا ثلاثة أقسام كما ذكر الله جل وعلا في كتابه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قيد الأخير إيش؟ بإذن الله سبحانه. فهم هؤلاء الثلاثة مشتركون في أصل الإيمان، مشتركون في منة الله جل وعلا عليهم بالاصطفاء بالكتاب، مشتركون في دخول الجنة، مآلهم إلى الجنة، لكنهم يتفاوتون في درجات الإيمان وكماله بحسب أعمالهم، ويتفاوتون في أيضا حتى منزلة الاصطفاء والانتفاع بالقرآن، ويتفاوتون في منازلهم بالجنة بحسب أعمالهم وأحوالهم. فالظالم لنفسه والذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، حصل عنده تقصير في بعض الواجبات ووقوع في بعض المحرمات التي تنقص كمال الإيمان ولا تذهب أصله. المقتصد هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات لكن ليس عنده مزيد من النوافل، نوافل الطاعات، وهؤلاء نقول عنهم الإمام السعدي هم أصحاب اليمين. السابق بالخيرات هو الذي كمل مقامات الإسلام ووصل إلى منزلة الإحسان وعبد الله جل وعلا على هذه الرتبة العظيمة كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله جل وعلا يراه، وعنده المزيد من الطاعات وتورع عن كثير من المحرمات. هؤلاء المقربون وهؤلاء الخلص من عباد الله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. بعد هذه المقدمة المختصرة، لأن الشيخ زيد يقول ثلاثة مجالس، يعني نحاول في ثلاثة مجالس نتوسط، يعني لا نضغطها حيل، ولا مع أن المنظومة يعني كما سترون هي حقيقة بالبسط، لكن لا بأس يعني لو لم يكن إلا التذاكر فيه خير كثير بإذن الله. البيت الأول بدأه الإمام السعدي فقال: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. فابتدأ هذه المنظومة المباركة بذكر حال أهل السعادة وسبب سعادتهم وأنهم ساروا إلى الله جل وعلا بهذين الطريقين: تجنبوا سبل الردى. ما هي سبل الردى؟ هي طرق الهلاك والغواية وأسباب العذاب، عافانا الله وإياكم، فتجنبوها. وبعد ذلك تيمموا منازل الرضوان. وقال الإمام السعدي: تجنبوا سبل، سبل الجمع ولا مفرد؟ جمع. يدل على ان طريق الهلاك ايش؟ طرق الهلاك كثيره. والله جل وعلا قد ذكر هذا في كتابه، وان هذا صراطي مستقيما، صراط الموصل الى الله واحد فقط، الحق واحد لا يتعدد، وهو طريق النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه. ولا تتبعوا السبل، فطرق الهلاك كثيره متشعبه متعدده، والداعون اليها كثر. وهذا يدل على يعني خطوره الامر وعظيم والعياذ بالله الفتنه، نسال الله العافيه. وقد خط النبي عليه الصلاه والسلام خطا مستقيما وخط خطوط معترضه، قال هذا سبيل الله وهذه طرق، والعياذ بالله الاهواء على راس سبيل، على راس كل طريق منها او سبيل منها شيطان يدعو اليها. ولا يمكن يا اخوه تجنب سبل الردى الا بامرين. الامر الاول كمال العلم بها، ان كيف تتوقع الشر وانت ما تعرفه، فالعلم هو الذي ينير لك الطريق وتعرف مواطن العطب والهلاك فتجتنبها. وكما قيل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. الأمر الثاني أن يبذل الأسباب والجهد في اجتنابها، لابد من اجتناب، الاجتناب عمل، ما يلقي نفسه في مواطن الردى والهلاك والشبهة والشهوة ويسمع لأهل البدع ويسمع لأهل الانحراف ويسمع لأهل الشهوات ويرجو النجاة. وكما قلت ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. وكما قال الآخر أنقاه في اليم مكتوف اليدين وقال له إياك أن تبتل بالماء. ما يمكن أن يرمي نفسه في الهلاك ويريد السلامة والنجاة. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هي طريقة القرآن والسنة الكثير، يقول عليكم بسنة ثم يقول بعدها وإياكم محدثات الأمور. وهذا الذي يسميه أهل العلم التصفية والتربية أو التخلية والتحلية. فبعد أن يتجنب سبل الردى وهذه هي التخلية، قال وتيمموا لمنازل الرضوان، يعني قصدوا منازل العبادة. منازل الرضوان هي منازل العبودية التي توصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى الترقي في درجات الإيمان والعبودية لله سبحانه جل وعلا. والله جل وعلا قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم. هذه فيها يعني كما قال شيخ الإسلام قطب، فرح السعادة يدور على هذين الأمرين المذكورين في الآية. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن يعني في عمل. الإحسان هو إتقان العمل أي العمل الصالح. لا يمكن أن تكون يا أخوة نجاة إلا بهذا، بالإخلاص وبالعمل الصالح المتابعة، وهذا سيذكره في البيت يعني الذي سيأتي بعد هذا بإذن الله. فإذا حصلت التخلية من سبل الردى والتحلية بماذا؟ بمنازل الرضوان، حصل الكمال للعبد والنجاة والسعادة بإذن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله جل وعلا. فحقيقة الخلاصة يا أخوة أن حقيقة السعادة هي وصول القلب إلى الله، كما قال أهل العلم حقيقة السعادة وصول القلب إلى الله جل وعلا بتحقيق التقوى، وهي فعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار الواردة عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. غير هذا الطريق والله لن يجد العبد طعم السعادة ولن يمسك منها بطرف. وكثير من الناس ذهبوا يبحثون عن السعادة في أمور دنيوية من الأموال والسفرات والمراكب والترف والنعيم، فما سعيد ولا زادتهم إلا شقاء وحيرة. وبعضهم ذهب إليها بعلم المادي، وأسوأ من أولئك من ذهب يبحث عن السعادة فيما يسمونه الآن زورا وبهتانا أنه علم، وهو ليس بعلم. يقولون علم الطاقة، وهو الضلال والانحراف وتأليه ذات الإنسان والعياذ بالله، وإنكار القدر والسحر والشعوذة بطرق معاصرة لبسوا بها على الناس، فما زادتهم إلا تيهم وشقاء. فاحذروا وحذروا من هؤلاء المنتسبون إلى مثل هؤلاء المنتسبين مثل هذا العلم المزيف الباطل الذي فتن الناس والله صدوهم عن سبيل الله، بل وقع أناس بسبب هذا الطريق في الإلحاد، ثبتنا الله وإياكم على الدين. وعاقبته وخيمة ومآل تلبس الشياطين والعياذ بالله وتلاعبهم بالعبد، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. ويأتون بأسماء أخرى، تنمية بشرية ومهارات مثل هذه، ويسمون مدرب معتمد، يأكلون أموال الناس بالباطل. نعوذ بالله من شرهم، نعوذ بالله من شرهم. يقول الشيخ صالح العصيمي: فالسائر إلى الله جل وعلا سالك الصراط المستقيم، أن الصراط كما ذكر أهل العلم أيضا في إضافته أضيف إلى الله جل وعلا وأضيف إلى سالكيه، فقال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وفي آية: وأن هذا صراط، فهو أضيف إلى المنعم عليهم باعتبار أنهم السالكين له، المجتهدون في الوصول إلى الله جل وعلا عن طريقه، وأضيف إلى الله سبحانه وتعالى بكونه هو جل وعلا الواضع له سبحانه. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن السير إلى الله جل وعلا هو سير القلوب لا سير الأبدان. السير إلى الله هو سير ماذا؟ القلوب لا سير الأبدان والأقدام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وجاء في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام صححه الشيخ الألباني: القلوب آنية الله في الأرض، القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله أرقها وأصفاها. والحديث المعروف عند الجميع، قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان. اقرأ لنا البيت الثاني الله يحفظك.
قال رحمه الله: هم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان.
أحسنت، إن شاء الله إليك. ذكر الإمام السعدي في هذا البيت أول منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى التي أجملها بقوله: وتيمموا بمنازل الرضوان. أول منزلة من منازل أهل السعادة والمنازل الموصلة إلى رضوان الله ما هي؟ هنا في هذا المنظومة ذكر الإخلاص، ذكر الإخلاص، وهو كما قال أهل العلم تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله. وقال بعض أهل العلم: ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله، ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله. قال الله سبحانه: ألا لله الدين الخالص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكل خير يا إخوة في الدنيا والآخرة، وكل نعيم في الدنيا والآخرة، إنما هو والله من ثمار إخلاص الدين لله جل وعلا سبحانه. فهؤلاء السعداء بنوا جميع منازل سيرهم وأعمالهم وأحوالهم على قدم الإخلاص لله جل وعلا سبحانه. ثم يعني قد يسأل سائل: كيف الطريق للوصول إلى الإخلاص؟ هذه بعض النقاط ذكرها أهل العلم، والباب أوسع من ذلك. الأمر الأول: إذا أردت الإخلاص عظم الله في قلبك، اسعى لتعظيم الله جل وعلا في قلبك بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وآثاره في هذا الكون، حتى لا يتعاظم مع الله في قلبك أحد. هنا لن ينصرف القلب إلى أي مخلوق ولا إلى إرادة الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: يا عدي، أما علمت أن الله أكبر من كل شيء؟ نسأل الله أن يرزقنا تعظيمه. الأمر الثاني: أن تدعو الله كثيرا، أن الله يمن عليك بالإخلاص، لأنك إذا رزقت الإخلاص نلت الخير كله. وكان من دعاء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الخليفة الملهم احفظوا هذا الدعاء، كان يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا، رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثالث أن تحاول جاهدا أن تخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك، هذا دليل الإخلاص. إلا ما لا بد من ظهورها أخوة، مثل صلاة الجماعة وحضور مجالس العلم، لكن هناك أعمال يعملها الإنسان هي الأصل فيها الخفاء، الأصل فيها الخفاء، كصلاته بالليل وصدقة السر وغير ذلك من أعمال الخير وصنائع المعروف، فحاول أن تكتمها، مع أن رائحة الإخلاص لا بد أن تظهر، لكن حاول أن تكتم حسناتك ولا تباهي بها ولا تستكثر، لا تمنن تستكثر ولا ترى أن لك حظ. وهذا هو الأمر الرابع، أن تستصغر عملك وتحتقر جهدك في جنب الله، فهذا يجعل يعني العبد منكسر لله سبحانه جل وعلا. ومن كمال العناية والمعرفة بهذه المنازل يا أخوة، أن تنظر في آفة كل منزلة فتجتنبها. لا يكتمل العلم بمنازل السائرين إلى الله حتى تعرف عوائق الطريق ومعوقات السير إلى الله في كل منزل. ما الذي يعيقك في هذا الطريق، في هذا المنزل، في تحقيقه، في الوصول فيه إلى غاية، فتكون منه على حذر لتجمع بين الأمرين عليكم وإياكم. ففي طريق الإخلاص احذر 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 أشد الحذر من الشرك الخفي، الرياء، وإرادة الدنيا بالعمل الصالح، لأن الله جل وعلا عزيز، قال سبحانه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. المنزلة الثانية التي ذكرها الإمام السعدي هنا هي منزلة السنة النبوية، حيث قال: متشرعين بشرعة الإيمان، شرعة الإيمان واتباع السنة، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما في طريق يوصل إلى الله جل وعلا إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا يمكن أن يصل أحد إلى الله إلا من هذا الطريق العظيم، وهو اتباع السنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. قد تمثل هذا الإمام المقيم في بيت جميل يا حبذا الشباب يحفظون، أكيد سيكون الجميع شباب، لا أحد يحب أن يكون من الوصف الآخر. فلواحد من يكمل قام شاعر: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد أي فلله جل وعلا وحده، كن واحدا في قصدك وإرادتك وطلبك، في واحد يعني في طريق واحد، وهو الذي فسره في الشطر الثاني سبيل الحق والإيمان. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. صح، إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا على السنة يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل. وإذا كان على السنة يعني فيما يظهر في ظاهر العمل لكن ما في إخلاص يقبل أم لا يقبل؟ لا يقبل. فلا بد من الأمرين، لا بد من الإخلاص والمتابعة. الذي يسير إلى الله بغير هذين الأمرين العظيمين أو يفقد أحدهما هو كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله لا ينفعه ولا يوصل، لا ينفعه ولا يوصل، نسأل الله العافية والسلام. فغير المخلص كما قيل: قل للمخلص لا تتعب، قل لغير المخلص لا تتعب، لأنه هباء. وأيضا قل للمبتدع الذي على غير السنة: أتعبت نفسك بلا فائدة، لأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا كما قال عليه الصلاة والسلام فهو إيش يا مشايخ؟ فهو رد. إيش معنى رد؟ مردود على صاحبه، مردود على صاحبه، نسأل الله العافية. طيب في مقام السنة ماذا نحذر؟ إذن من مقام ماذا؟ البدعة والإحداث في دين الله والأهواء. ولا يمكن الحذر من البدع إلا بالحذر من أهلها والدعاة إليها. والله يا إخوة لا تظنوا أن تكرار مشايخنا وعلمائنا لنا جميعا قضية التحذير من أهل البدع ومجالستهم والسماع إليهم والقرب منهم أن هذا أمر فضلة وترف فكري أو علمي مثل ما يسمونه، بل هو والله حصن حصين وخوف. ما زل والله من زل ولا ضل من ضل إلا بسبب المجالسة وإرخاء السمع لأهل الأهواء، إما بالقراءة في كتبهم أو سماع كلامهم أو حتى النظر إليهم. والله يؤثر في القلوب، فر منهم فرار المجذوم، فرار الصحيح من المجذوم، وفرارك من الأسد لتنجو بدينك، نسأل الله العافية والسلام. نقرأ بيتين ولا يكفي؟ أشتروا اللي تحبون، انتوا نشاط. نحن الآن أخذنا 35 دقيقة تقريبا، صح؟ ها يكفي؟ هو يعني أنا في حسبتي هذين البيتين فقط، يعني مجلس بس مع المقدمة أطلنا قليلا، لكن خلاص يكفي. لا هذا يكفي. نسأل الله سبحانه وتعالى يا أخوان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. والذي عند المشاركة فائدة من الإخوة يتفضل، والمجلس يعني مجلس مدارسة. بارك الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.